الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الدعوة والدعاء. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير السميري. الإخراج رياض المحيى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، أرحب بكم في اللقاء السادس والأخير لمادة الدعوة والدعاء، والذي سيكون بعنوان عقبات وحلول. قد يواجه الداعية مشكلات وعوائق داخلية وأخرى خارجية، فما مفهوم هذه المشكلات وما أهمها وكيف يتغلب الداعية عليها؟ سيتكون هذا اللقاء من ثلاثة محاور على النحو التالي: المحور الأول، المشكلات الداخلية. المحور الثاني، المشكلات الخارجية. المحور الثالث، الحلول والعلاج. المحور الأول، المشكلات الداخلية، ونعني بها تلك المشكلات التي تتعلق بالأمة الإسلامية بشكل عام وبالدعوة إلى الله على وجه الخصوص. ومنها: أولا، التقاعس عن القيام بواجب الدعوة والبلاغ في مجتمعات تكاد تكون الأمية هي الديانة السائدة وهي السمة البارزة في المجتمعات الإسلامية، وأصبح المسلمون حتى أصبح المسلمون لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. ساهم في هذا الجهل ضعف الدعوة الإسلامية وتقاعس الدعاة عن واجبهم الذي هو واجب الأمة ووظيفتها كما هي وظيفة رسولها صلى الله عليه وسلم، ووظيفة الرسل السابقين ووصف الله تعالى أتباع الرسل بأن الدعوة إلى الله شعارهم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثانيا، التصدر للدعوة قبل العلم والمعرفة، مع أن العلم مقدم على القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وكما أمرنا الله تعالى في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعلى الداعية إلى الله أن يحصل من العلم النافع ما يستطيع به أن يقوم بالدعوة حتى تكون دعوته على بصيرة كما توضح الآية السابقة، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. والعلم النافع هنا فهم الإسلام فهما صحيحا المصاحب بالحجة والبيان والدليل والبرهان، وإلا فإن سوء الفهم أصل كل بدعة وضلالة كما هو واقع كثير من المسلمين. ثالثا، التفرق والاختلاف الذي دب في صفوف علماء الأمة ودعاتها، مع أن الله سبحانه نهى عن التفرق والتشرذم، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأمر بالاعتصام بحبله المتين في غير ما آية، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد ذكر العلماء أن الاختلاف نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فأما اختلاف التنوع فلا شيء فيه، فهو من طبيعة البشر ومن طبيعة المجتهدين، وهو غير مذموم، ويقع دائما في المسائل الاجتهادية والفروع ولا شيء فيه. بينما الاختلاف الثاني وهو اختلاف التضاد فهو ما يقع بين الأمة الإسلامية والأمة الكافرة، أو بين المسلمين وطوائف الضلال التي تنتسب زورا وبهتانا للإسلام كالفاطمية والشيعة الغلاة الذين جعلوا من أئمتهم زعماء بمنزلة الرسل أو فوق ذلك. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رابعا، الارتجال وعدم التخطيط. كثير من الدعاة يدعون إلى الله بارتجال وعدم تخطيط، فلا يضع أهدافا ولا خططا يسير عليها للوصول إلى الهدف المنشود، وإنما هي جهود فردية مبعثرة واجتهادات شخصية متناثرة، مع أن التخطيط مهم والتعاون أهم والجهود المنظمة من الأمور المهمة. قال تعالى: الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي فالكفار يخططون ويحكمون خططهم ويرسمون الاستراتيجيات، أما المسلمون فكثير منهم يعيش ارتجالية وجهودا مبعثرة، وهذا مخالف لمنهج الأنبياء. وأوضح مثال للتخطيط في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة، ولذا لا بد للمسلمين من مراجعة أنفسهم وأن يسألوا أنفسهم أسئلة يجيبون عليها بصدق، منها: هل الإيمان بالمشروع الدعوي الذي ينهض بالأمة متجذر في الأعماق ويحدوه الأمل واليقين، أم هو متلعثم يسوده الشك والتردد؟ هل الفكرة واضحة في خطوطها العريضة أم أنها ضبابية ومبهمة؟ ما هي الإمكانيات المتاحة لهذا المشروع؟ وما هي صفات النجاح؟ ما المهارات اللازمة للتفوق والنجاح؟ وغيرها من الأسئلة المهمة. أحيلك عزيزي الطالب وأحيلك عزيزتي الطالبة بمراجعة هذا الموضوع وتأمله جيدا. خامسا، البعد عن منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في الجانب الرباني، حيث تأثر كثير من الدعاة بضغوط واقع الحياة عليه وفتنها، وطال عليهم الأمد، وطغت على كثير من الدعاة أنشطة حركية غدت الدعوة في نظره حركة آلية، طلوع ونزول وأسفار وتنقلات ولقاءات واجتماعات وشجار وخصام، واختفت الربانية من جوانب الدعاة، فغدت مهملة في حياتهم، فسيطرت الغفلة على كثير منهم، فتخلف كثير منهم عن صلاة الجماعة، وقصر الكثير منهم في النوافل، وهجر البعض القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وحفظا، وبعد الآخرون عن مجالس العلم وحلق الذكر، وشاع الجدل وقل العمل، وطغى حب الدنيا وتعظيمها ونسيان الآخرة وعدم الاستعداد لها. ولكي تكون خطة الداعية واضحة، فعلى الدعاة إلى الله أن يستعينوا بالمعالم التالية: أولا، توحيد مصدر التلقي، لأن ذلك عصمة من الضلال وأمان من الزيغ. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ثانيا، تصفية مصدر التلقي من الشوائب التي تعكر صفوه، كالأحاديث الموضوعة والتفسيرات الموهومة والقواعد الباطلة والآراء السقيمة والتقاليد الخاطئة. ثالثا، التلقي للتنفيذ والعمل والتطبيق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ولمزيد من المعلومات، أحيلك عزيزي الدارس وعزيزتي الدارسة إلى صلب الموضوع في الكتاب. سادسا، اليأس والإحباط. قد تتسبب هذه المشكلة في ترك الدعوة إلى الله والانصراف عنها، ولكن وعد الله بالنصر متحقق لا محالة. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فلا ينبغي للدعاة أن ييأسوا، فإن النصر مع الصبر، والفرج بعد الضيق، واللين مع اليسر، والرخاء بعد الشدة، فهي سنة في الأمم السابقة، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولعلاج هذه المشكلة، على الدعاة أن يثقوا بوعد الله ونصره، ووعده للمؤمنين بالاستخلاف في الأرض. المحور الثاني، المشكلات الخارجية. هذه المشكلات عبارة عن عقبات تواجه الدعاة من قبل الأعداء من اليهود والنصارى. منها العقبة الأولى، مكر الأعداء المستمر وكيدهم وتخطيطهم الدائم للقضاء على الدعوة الإسلامية، فهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. العقبة الثانية: تعاون الأعداء فيما بينهم وتداعيهم على المسلمين. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مرحلة من مراحل الصراع مع الأعداء واستهدافهم لهذه الأمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. العقبة الثالثة: تنوع أساليب الأعداء في مواجهة الدعوة والدعاة. ومن أهم هذه الأساليب على سبيل المثال: المواجهة الصريحة والمكشوفة للقضاء على المسلمين وعلى دعوتهم. ثانيا: المراوغة والخداع واستدراج الدعاة إلى ما فيه حتفهم وهلاكهم، أو اللجوء إلى احتواء الدعوة بالترغيب في الدنيا وإغرائهم بها. العقبة الرابعة: تسخير العلوم الحديثة والدراسات والتقنيات في سبيل تحقيق أهدافهم. مثال ذلك دراسات لواقع المسلمين وكيفية التأثير عليها، إبرام المعاهدات والاتفاقيات بينهم وبين الدول الإسلامية الضعيفة ليتمكنوا منها ويخضعوها لمآربهم، كما ظهر ذلك في زعمهم محاربة الإرهاب، بين قوسين محاربة الإسلام. مثال ذلك ما وقع للعراق وأفغانستان وبعض أجزاء من اليمن. المحور الثالث: الحلول والعلاج في مواجهة هذه العقبات. تكون الحلول على النحو التالي: أولا، تقوى الله والإحسان في عبادته سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وعلى ذلك فإن كيد الأعداء مهما خفي فإن الله محيط به، ولا قوة إلا بالله. ثانيا: الصبر والثبات. أثنى الله تعالى على الصابرين كثيرا في كتابه الكريم، وأخبرهم أنه معهم بنصره وتأييده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك فإن الصبر من أهم أسباب النصر، فالنصر صبر ساعة، والله مع الصابرين، وإن النصر مع الصبر. ومن العلاج للتغلب على العقبات التي يضعها الأعداء في طريق الدعوة، وهو العلاج الثالث، نصرة الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا من باب الابتلاء، وإلا فإن الله قادر أن ينصرنا بدون مدافعة لأعدائنا. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الرابع: الصدق في إقامة الدين بإقامة الشعائر. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الخامس: حسن التعامل مع الهزيمة والانكسار وتحويلها إلى نصر بإذن الله تعالى. ومثال ذلك غزوة أحد، ولنا في ذلك أسوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حينما أصيبوا في معركة أحد وانكسروا. كان موقفهم من الحدث موقفا صحيحا حول هزيمتهم إلى نصر وعزة، كما قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أشارت هذه الآيات ورسمت الموقف الشرعي للتعامل مع الهزيمة. فالربيون هم المتبعون لشريعة الرب، كذلك على المسلمين أن يسلكوا مسلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، فما ضعفوا وما استكانوا. أيضا إن الله يثيبهم على موقفهم نصرا وعزة وغنيمة. رابعا: وصفهم الله تعالى بالإحسان، فقال تعالى: والله يحب المحسنين. وعلى المسلمين في هذه الحالة وفي كل حالة أن يأخذوا بالأسباب، مثل الحذر من الوهن والضعف والاستكانة، الصبر الجميل والله يحب الصابرين، مراجعة النفس ومحاسبتها، الدعاء والالتجاء إلى الله. سادسا: عدم موالاة الكفار أو الركون إليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل على المسلمين أن يعرفوا ويتيقنوا بأن الله مولاهم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سابعا: اجتماع الكلمة ووحدة الصف. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولأن الكفار ينسقون جهودهم ويتعاونون فيما بينهم، فمن باب أولى على المسلمين أن يفعلوا كذلك مثلهم أو أحسن في التعاون والتراص واجتماع الكلمة ووحدة الصف. وبهذا ننهي لقاءنا معكم على أمل أن نلتقيكم في مادة أخرى. ولا أنسى في الأخير أن أنوه إلى الرجوع إلى الكتاب، ففيه تفصيلات كثيرة، وما هذه اللقاءات إلا إشارات عابرة لا تكفي في الحقيقة، فعلى الطالب أن يراجع الكتاب ويتمعن ويرجع إلى النشاطات وإلى التدريبات في الكتاب بالتفصيل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة والدعاء. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.